والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرفنا أن الفارق الأساسي بين استصحاب الفرد واستصحاب الكل أن الصورة الذهنية التي تقع وسيطا أو همزة وصل بين عالم الحكم وعالم الخارج، إن كانت تلك الصورة الذهنية صورة ذهنية تفصيلية عن فرد معين فانصب الحكم على تلك الصورة الذهنية الخاصة التي ترين الفرد، كان الاستصحاب استصحابا للفرد. وإذا كانت تلك الصورة الذهنية صورة ذهنية عامة كلية تنطبق على أفراد كثيرة ترينا لا الفرد بخصوصياته الفردية، بل ترينا الخارج من دون ملاحظة الخصوصيات الفردية، فانصب الاستصحاب على هذه الصورة الكلية، وبالتالي بل انصب الاستصحاب على الخارج لكن بواسطة صورة ذهنية كلية، كان الاستصحاب استصحابا للكلي. وإن كان الغرض في كلتا الحالتين هو الحكم ببقاء الوجود الخارجي، الحكم ببقاء الوجود الخارجي لذاك الشيء المستصحب، لكنه إن كان بواسطة صورة ذهنية خاصة عدة من استصحاب الفرد، وإن كان بواسطة صورة ذهنية عامة عدة من استصحاب الكلي. هذا هو الفرق الصحيح بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد. وبهذا يتضح أنه لا حاجة للتفريق بين الاستصحاب الكلي واستصحاب الفرد لأجل التفريق بين الاستصحابين بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد، لا حاجة إلى تفسير الكلي بالمعنى المعروف عن الرجل الهمداني الذي كان يتخيل أن كلي الإنسان وجوده منفصل عن وجود أفراده. عليكم السلام. أسا ما أعرف هذا الرجل الهمداني، أنا ما قاري تاريخه، لكنه معروف بالأصول لمن يعبرون الكلية الهمداني. المقصود بالكلية الهمداني نظرية رجل كان همدانيا، ربما كان من العلماء، هل هو من علماء الفقه والأصول أو من علماء المنطق، لأن القضية ترتبط بالمنطق والأصول معا. المهم يبدو أن أحد الأشخاص كان همدانيا وكان يفسر الكلي بأن له وجود مستقل عن وجود أفراده، فللإنسان وجود كلي ووجودات لأفراده. الوجود الكلي للإنسان يتصور كأنه وجود عظيم معلق في الفضاء يسمى بكلي الإنسان، ونحن أفراد لذلك الوجود الكلي، فوجود الكلي مستقل عن وجود أفراده. هذا عرفت هذه النظرية بنظرية الكلية الهمداني، هذا صار مصطلح الكلية الهمداني. سيرشير يشير إلى هذه النظرية، يقول بأنه لأجل التفريق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد لا حاجة إلى الإيمان بالكلية الهمداني، لا حاجة إلى أن يقال بأن وجود الكلي مستقل عن وجود الفرد، حتى تارة نجري استصحاب وجود الكلي وتارة نجري استصحاب وجود الفرد. لا حاجة إلى أن نؤمن بتعدد وجود الكلي عن وجود فرده حتى نستطيع التفريق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد، بل حتى على النظرية المعروفة القائلة بأن الكلي يوجد بوجود أفراده، لا تعدد في الوجود بين الكلية وبين الفرد، الكلي يوجد بوجود فرده. حتى على هذه النظرية يصح التفريق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد بالطريقة التي ذكرناها، حيث قلنا بأنه بالرغم من أن وجود الكلي عين وجود فرده، ليس للكلي وجودا مستقلا في الخارج عن وجود فرده، لكن الصورة الذهنية متفاوتة. الصورة الذهنية التي تقع وسيطا بين عالم الحكم الذهني وعالم الوجود الخارجي، هذه الصورة الذهنية تختلف. إن صببنا الاستصحاب على الوجود الخارجي بواسطة صورة ذهنية تفصيلية بد من استصحاب الفرد، وإن صببنا الاستصحاب على الوجود الخارجي بواسطة صورة ذهنية عامة بد من استصحاب الكلي. إذن لا حاجة إلى تعدد الوجود، اختلاف وجود الكلي في الخارج عن وجود الفرد، حتى يصح التفريق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد. كما أنه لا حاجة أيضا لأجل التفريق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد، لا حاجة أيضا لأجل هذا التفريق إلى الإيمان بنظرية ثالثة، بنظرية أخرى في تفسير الكلي، وهي النظرية القائلة بأن للكلي حصص في ضمن أفراده، لا أن وجود الكلي عين وجود فرده كما هو المعروف، بل إن الكلي عبارة عن أجزاء مفرقة على الأفراد، كأنه الإنسانية الكلية لها جزء في ضمن زيد وجزء في ضمن عمرو وجزء في ضمن باكر، كل من زيد وعمرو وباكر ومن أفراد الإنسان يشتمل على حصة من كلية الإنسان، هذه الحصص حصص بمجموعها نسميها كلية الإنسان، هذه الحصص بمجموعها تكون كلية الإنسان، تشكل كلية الإنسان. كلية الإنسان تعبير عن حصص موجودة في أفراده، هذه الحصص بمجموعها تشكل كلية الإنسان، وكل فرد تشتمل على حصة من الكلي وعلى خصوصيات فردية خاصة به. كل فرد زيد مثلا يشتمل على حصة من كلية الإنسان، ويشتمل إلى جنب تلك الحصة من كلية الإنسان يشتمل زيد على خصوصيات فردية خاصة بزيد. هذه نظرية. أيضا يقول السيد شهيد أنه لا حاجة إلى الإيمان بهذه النظرية لكي نستطيع التفريق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد، فيقال مثلا بأنه إن صببنا الاستصحاب على تلك الحصة الموجودة في ضمن الفرد من دون خصوصياته الفردية قد ذلك من استصحاب الكلي، وإن صب الاستصحاب على الفرد بما فيه من تلك الحصة من الكلي وما فيه من خصوصيات فردية قد من استصحاب الفرد، يقول لا حاجة إلى ذلك، لا بالإمكان أن نفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد على الرأي المعروف الذي هو الصحيح من أن وجود الكلي عين وجود أفراده، ليس له وجود مستقل ولا وجود الحصة في ضمن الأفراد، وإنما وجود الكلي عين وجود فرده، يوجد الكلي بوجود فرده. فعلى هذه النظرية المعروفة أيضا يمكن أن نفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد بالنحو الذي شرحنا، من أن الوجود الخارجي وإن كان متحدا وجود الكلي مع وجود الفرد، وإن كان في الخارج متحدا، لكن الصورة الذهنية الوسيطة تختلف. الصورة الذهنية الوسيطة تارة تكون صورة ذهنية خاصة تفصيلية، وأخرى تكون صورة ذهنية عامة. فإذا كانت الصورة الذهنية خاصة عد الاستصحاب من استصحاب الفرد، وإذا كانت الصورة الذهنية عامة عد من استصحاب الكلي. لاحظوا العبارة، يقول وعلى هذا الضوء يتضح على ضوء ما ذكرناه من أن الفرق بين استصحاب الكلي والاستصحاب الفرد ينشأ من اختلاف الصورة الذهنية الوسيطة بين عالم الحكم وعالم الخارج. على ضوء هذا يتضح أن التفرقة بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي لا تتوقف على دعوى التعدد في الواقع الخارجي. التفريق بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي لا يتوقف على دعوى التعدد في الواقع الخارجي، يعني الوجود الخارجي للكلي غير الوجود الخارجي للفرد، وأن للكلي واقعا وسيعا منحازا عن واقعيات الأفراد على طريقة الرجل الهمداني في تصور الكلي الطبيعي، وهي دعوة باطلة. هذه الدعوة دعوة اختلاف وجود الكلي عن وجود الأفراد في الخارج دعوة باطلة، لما ثبت في محله من أن الكلي موجود بعين وجود الأفراد، كما أنه لا موجب لإرجاع الكلي في مقام التفرقة، يعني لأجل التفرقة المذكورة، يعني لأجل التفرقة بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد، لا حاجة أيضا إلى الحص إلى بل لا موجب لإرجاع الكلي إلى الحصة، لا موجب لإرجاع الكلي إلى الحصة. بأي معنى يوضح؟ ما معنى رجوع الكلي إلى الحصة؟ ودعوة، هذه واو تفسيرية، ودعوة أن كل فرد يشتمل على كل فرد من الكلي يشتمل على حصة من الكلي ومشخصات عرضية أو عرضية، وأنا أظن أن هذه الكلمة فيها خطأ مطبعي، الظاهر الصحيح فردية ومشخصات فردية. ماكو عندكم الطبعة الأولى؟ ما حد عنده الطبعة الأولى؟ عليكم السلام ورحمة الله. الطبعة الأولى طبعة، ما حد عندكم عنده من الطبعة الأولى من الكتاب؟ ها هاي شنو هاي الطبعة؟ هم عرضية. بلي أنا أظن أن هذه الكلمة خطأ مطبعي، الصحيح مشخصات فردية، هنا ما يتناسب لا عرضية ولا عرضية. عرضية خذ واضح مو ما يتناسب، باعتبار أنه المشخصات الفردية قد تكون ذاتية من قبيل بلي بالنسبة إلى أفراد الحيوان، خب الناطقية بالنسبة إلى الإنسان، خب يميز الإنسان عن الفرس، وهو من الخصوصيات الذاتية وليس من الخصوصية، ليس من المشخصات العرضية ذاتية. فالخصائص الفردية ربما تكون ذاتية وليس دائما عرضية. بلي المشخصات للفرد عن فرد آخر كما يمكن أن تكون عرضية يمكن أن تكون ذاتية، كما لو لاحظنا فردا من الإنسان وفردا من الحيوان، بما هو فردان من الحيوان، فرد من الإنسان وفرد من الفرس، فردان تحت كلية الحيوان، الحيوان ليس كليا، حيوان كليا. انت لاحظ زيد فرد من الحيوان، وهذا الفرس المعين ايضا فرد من الحيوان. خب المميزات بين زيد وبين هذا الفرد من الفرس مميزات عرضية موجودة بينهما، ومميزات ذاتية ايضا موجودة بينهما، ولان هذا ناطق وذاك صاهد، فمميزات بين هذين الفردين لا تختص بالمميزات العرضية، مميزات ذاتية أيضا موجودة. أي نحن نتكلم حول كل كلية، ليس لسنا في بعض الكلية، كلامنا حول الكل مطلقا سواء كان جنسا أو كان نوعا، نحن كلامنا حول الكلي بشكل عام بصورة عامة، بما نفسر الكلي أو جنس وفي تحته أفراد أنواع وتحت الأنواع أفراد، وهذه الأفراد ليست أفراد الأنواع فقط، أفراد للجنس أيضا، فرد النوع فرد للجنس أيضا. زيد أليس فردا من الحيوان؟ فقط هو فرد من الإنسان، ليس فردا من الحيوان، زيد فرد من الحيوان أيضا. وعلى كل حال هذه مشخصات عرضية أنا ما أشوف تفسير واضح له. وهكذا إذا عبرنا إذا قرأنا العبارة عرضية لا عرضية، عرضية هذه المشخصات عرضية، خب تلك الحصص أيضا عرضية بناء على الإيمان بالحصص، بحصص الكلي، أن الكلي للكلي حصة في كل فردين، فهذه الحصص الموجودة ضمن الأفراد هم أيضا عرضية في عرض واحد، ليس بعضها في طول البعض، فما معنى كونها عرضية؟ على كل حال أنا أظن أن هذا التعبير خطأ مطبعي، والصحيح فردية، مشخصات فردية. وعلى كل حال هذا خلاف المصطلح، خلاف المصطلح. خب هذا هذا بعيد جدا أن يقصد بعرضية، يعني حتى وإن كان ذاتيا، لكنه صفة ذاتية، صفة الذاتية هم يدخلها في الصلاح العرضية، بعيدة جدا. أي بس هذا خلاف المصطلح الجاري، خلاف المصطلح الجاري. واستصحاب الكلي عبارة عن استصحاب، يعني دعوة، هذا استمرار للدعوة، دعوة أن كل فرد يشتمل على حصة من الكلي ومشخصات عرضية أو فردية. واستصحاب الكلي يعني ودعوة، استمرار للدعوة أن استصحاب الكلي عبارة عن استصحاب ذات الحصة بدون المشخصات، واستصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصة مع المشخصات. يقول لا داعي إلى ذلك، لا موجب إلى ذلك، لا موجب إلى هذه النظرية لأجل التفريق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد، بل الصحيح في التفريق ما ذكرناه من اختلاف كيفية التصور الذي يقع وسيطا بين عالم الحكم وعالم الخارج. الجهة الثانية في أقسام استصحاب الكلي، قلنا أنه في استصحاب الكلي يقع البحث في جهتين. الجهة الأولى في أصل إمكانية أو استحالة استصحاب الكلي بحد ذاته بقطع النظر عن الأقسام، والجهة الثانية في بيان أقسام استصحاب الكلي، ولكي نعرف أن أركان الاستصحاب في أي قسم من أقسام استصحاب الكلي تامة، وفي أي قسم منها غير تامة. المشهور قسموا الاستصحاب الكلي إلى ثلاثة أقسام، وسميت بالقسم الأول من استصحاب الكلي، والقسم الثاني من استصحاب الكلي، والقسم الثالث من استصحاب الكلي. السيد الشيخ رضوان الله عليه يعرض نفس الأقسام الثلاثة المعروفة، لكنها بصياغة جديدة، بأسلوب جديد، حيث أنه يقسم استصحاب الكلي أولا إلى قسمين، ثم يقسم كل من القسمين إلى قسمين، يعني من حيث المجموع يصير أربعة أقسام، لكن القسمين الأولين داخلان في القسم الأول من استصحاب الكلي لدى المشهور. أما قسمي القسم الثاني فهما ما عبر عنه المشهور بالقسم الثاني والثالث. يعني أولا يقسم الاستصحاب، سيدي شيد يقسم الاستصحاب إلى قسمين. القسم الأول هو الذي سماه المشهور بالقسم الأول، وسيل له تقسيم لهذا القسم الأول لم يتطرق إليه المشهور. هذا هو القسم الأول بما تحته من تقسيم. ثم القسم الثاني يشمل القسم، بل يقسم إلى قسمين، أحدهما هو الذي سماه المشهور بالقسم الثاني، والآخر ما يسماه المشهور بالقسم الثالث. يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأنه الشك في بقاء الكلي، الشك في بقاء الكلي تارة ينشأ من الشك في حدوث الفرد، وأخرى لا ينشأ من الشك في حدوث الفرد. فإن لم يكن الشك في بقاء الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد، الشك في بقاء الكلي إن لم يكن ناشئا من الشك في حدوث الفرد كان هو ما سماه المعروف بالقسم الأول من استصحاب الكلي. ومثاله ما إذا شككنا في بقاء كلي الإنسان في الدار، لعلمنا أن زيدا كان في الدار، وهل خرج أو لم يخرج لا نعرف، فليس شكنا في بقاء كلي الإنسان ناشئا من الشك في حدوث زيد، لأن زيد حدث قطعا، وإنما الشك في بقائه وليس الشك في حدوث زيد. فنحن تبعا شكنا في بقاء زيد لا تبعا لشكنا في حدوث زيد بل تبعا لشكنا في بقاء زيد سنشك في بقاء كلي الإنسان في الدار لأن زيد يشكل الإنسان فرد من الإنسان فإذا كان زيد موجودا فسوف يصدق أن الإنسان موجود في الدار إذ قلنا بأن وجود الكلي بوجود فرده يكفي لوجود كلي الإنسان أن يوجد فرد واحد فما دمنا نحن على يقين سابقا بأن زيد كان موجودا في الدار ثم شككنا في بقائه كفى ذلك لصدق الشك في بقاء كلي الإنسان كفى ذلك لصدق الشك في بقاء كلي الإنسان والشك في بقاء الكلي هنا لم ينشأ من الشك في حدوث الفرد إذ لا نشك في حدوث فرد وإنما نحن نقطع بأن زيد سابقا كان حادثا ونشك في بقائه ما عندنا شك في حدوث فرد أبدا شك في حدوث الفرد ما عندنا في البين ماكو في البين أبدا في هذا المثال فليس الشك في بقاء الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد الشك في حدوث فرد ما عندنا في هذا المثال هذا ما سماه المشهور بالقسم الأول من استصحاب الكلي فنجري استصحاب بقاء كلي الإنسان في المسجد والسيد الشهيد هذا القسم الأول من استصحاب الكلي يقسمه إلى قسمين لكن قبل أن نطرح قسمي هذا القسم الأول خلنا ننتقل إلى القسم الثاني القسم الثاني هو ما إذا كان الشك الشك في بقاء الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد الشك في بقاء الكلي إن كان ناشئا من الشك في حدوث الفرد مثاله هذا ينطبق هم على أمثلة القسم الثاني من استصحاب الكلي لدى المشهور هم على أمثلة القسم الثالث من استصحاب الكلي لدى المشهور هذا الذي يعبر عنه سيد الشهيد بأن الشك في بقاء الكلي ينشأ من الشك في حدوث الفرد هذا مشترك بين ما سماه المشهور بالقسم الثاني من استصحاب الكلي وما سماه المشهور بالقسم الثالث من استصحاب الكلي كيف؟ وذلك باعتبار أنه إن كان الشك في بقاء الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد وكان الشك في حدوث الفرد الذي سبب الشك في بقاء الكلي هذا الشك في حدوث الفرد كان طرفا لعلم إجماليا فهو ما سماه المشهور بالقسم الثاني من استصحاب الكلي وإن لم يكن طرفا لعلم إجماليا فهو الذي سماه المشهور بالقسم الثالث من استصحاب الكلي مثالهما أما مثال الشك في الكلي الذي نشأ من الشك في حدوث الفرد الشك في بقاء الكلي ينشأ من الشك في حدوث الفرد وهذا الشك في الحدوث في حدوث الفرد طرف لعلم إجماليا مثاله هو دوران الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل الذي مثل له الشيخ الأنصاري بأنه لو علم بأنه يوجد حيوان في الدار إما هو الفيل أو البق إذا كان فيلا فعمره طويل وإذا كان بق فعمره قصير دوران الأمر بين الفرد الطويل والفرد القصير هنا والسيد الشهيد هنا يمثل بمثال آخر مثاله هو لو علم إجمالا بأنه محدث إما بالحدث الأكبر أو بالحدث الأصغر فتوضأ إن كان حدثه حدث أصغر فقد انتهى هذا الحدث بالوضوء وإن كان حدث أكبر فلا ينتهي بالوضوء الحدث الأكبر لا يزول بالوضوء فيدور الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل. إن كان الحدث حدثا أكبر حدث جنابة فالوضوء لا يزيله، لا يزيل هذا الحدث بل سيستمر، وهذا هو الفرد الطويل الذي وقع طرفا للعلم الإجمالي. والفرد الآخر الذي وقع طرفا للعلم الإجمالي هو الحدث الأصغر، إذا كان محدثا بالحدث الأصغر فقد زال بالوضوء، فقد زال بالوضوء. فهنا دوران أمر بين الفرد الطويل والفرد القصير. أين مثل مثال الفيل والبق؟ الفيل بمنزلة الحدث الأكبر والبق بمنزلة الحدث الأصغر. بل إن كان الداخل في الدار هو الفيل فلا زال حيا مستمر، وإن كان هو البق فقد انتهى حياته ومات. فهنا عندما يتوضأ هذا الرجل الذي علم إجمالا بأنه إما محدث بالحدث الأكبر أو محدث بالحدث الأصغر، عندما يتوضأ يصير عنده دوران أمر بين الفرد القصير والفرد الطويل. إن كان محدثا بالحدث الأكبر فلا زال حدثه مستمرا، وإن كان محدثا بالحدث الأصغر فقد انتهى حدثه بالوضوء. هذا هو الذي سماه المشهور بالقسم الثاني من استصحاب الكلي. وهذا في الحقيقة الشك في بقاء الكلي نشأ من الشك في حدوث الفرد، لأنه الشك في بقاء كلي الحدث، في بقاء الحدث ناشئ من الشك في أن ما حدث هل كان هو الحدث الأكبر أو كان هو الحدث الأصغر. الشك في الفرد أدى إلى الشك في حدوث الفرد أدى إلى الشك في بقاء الكلي. الشك في حدوث الفرد أدى إلى الشك في بقاء الكلي. هذا الشك لو نسبناه إلى الكلي لوجدنا بأن حدوثه قطعي، وإنما الشك في بقائه. لو نسبنا هذا الشك إلى الكلي لاحظنا أن حدوث الكلي قطعي، لأنه كان محدثا قطعا، سواء كان بالأصغر أو بالأكبر كلي الحدث قطعي، وحدوثه قطع، حدوث الكلي قطعي، وإنما الشك في البقاء. وإذا نسبنا هذا الشك إلى الفرد لوجدنا بأن أصل الحدوث أيضا مشكوك، لأن هذا الفرد مشكوك، ذاك الفرد هم مشكوك، لا يعرف أن ما حدث سابقا هل كان هو بل الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. فالشك في الحدوث بالنسبة إلى الفرد ثابت، والشك في حدوث الحدث الأكبر في حدوث هذا الفرد أدى إلى الشك في بقاء الكلي، لأنه لكونه يحتمل أن ما حدث من الفرد كان هو الحدث الأكبر لا الحدث الأصغر. هذا الاحتمال أدى إلى احتمال بقاء الكلي، أدى إلى الشك في بقاء الكلي. وإلا لو كان لا يحتمل كون الحدث حدثا أكبر، بل كان يعرف بأنه حدث أصغر، لكان يعرف الآن بأن الحدث قد انتهى بالوضوء، بعد ما كان يشك في بقاء الكلي. إنما يشك في بقاء كلي الحدث لأنه يشك في حدوث الحدث الأكبر، يشك في أن ما حدث هل كان هو الحدث الأكبر أو لا. إذن فالشك في حدوث الفرد أدى إلى شكه في بقاء الكلي، الشك في حدوث الفرد سبب له الشك في بقاء الكلي. والشك في حدوث الفرد طرف للعلم الإجمالي هنا، لأنه يعلم إجمالا بأنه إما الحدث إما صدر منه الحدث الأكبر أو صدر منه الحدث الأصغر. فالشك في حدوث الفرد الذي أدى إلى الشك في بقاء الكلي، الشك في حدوث الفرد هذا طرف من علم إجمالي، وهذا هو الذي سماه المشهور بالقسم الثاني من استصحاب الكلي. والشكل الآخر من الشك في الكلي الذي ينشأ من الشك في حدوث الفرد هو ما إذا كان الشك في الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفار، ولكن الشك في حدوث الفار، هذا الشك في حدوث الفار ليس طرفا لعلم إجمالي. مثاله هو ما سماه المشهور بالقسم الثالث من استصحاب الكلي، ومثاله كما إذا علم بأنه بدخول زيد في الدار، ثم علم بخروج زيد واحتمل دخول عمرا بدلا عن في الدار مقارنا لخروج زيد، ما عنده علم إجمالي بين فردين، بل يعلم بدخول زيد في الدار وبخروجه، لكن يحتمل أنه مقارنا لخروج زيد دخل عمرو في الدار، بحيث لم يبقى الدار فارغا عن إنسان، لم يتجرد الدار عن الإنسان، لأنه بمجرد خروج زيد دخل عمرو، بحيث لم يفرغ الدار عن الإنسان. هنا الشك في حدوث الثاني أدى إلى الشك في بقاء الكلي. لما يشك في بقاء كلي الإنسان في الدار؟ لاحتماله أن عمرًا قد دخل بمجرد خروج زيد. بل الشك في حدوث هذا الفرد الثاني هو السبب والمنشأ لشكه في بقاء الكلي. والشك في حدوث هذا الفرد الثاني ليس طرفًا للعلم الإجمالي، ما عنده علم إجمالي بدخول إما زيد أو عمرو، بل يعلم بدخول زيد وبخروجه، ولكن إلى جنب علمه بخروج زيد يشك في دخول عمرو مقارنا لخروج زيد. فالشك في حدوث عمرو ليس مقرونا بالعلم الإجمالي، ليس طرفا لعلم إجماليا، وهذا يدخل في القسم الثالث من استصحاب الكلي لدى المشهور. إذن السيد الشيخ رضوان الله عليه إذن فهرسة البحث أنه أولا يقسم استصحاب الكلي إلى ما كان الشك في الكلي، الشك في بقاء الكلي غير ناشئ، الشك في بقاء الكلي غير ناشئ من الشك في حدوث الفرد، وهو الذي عبر عنه المشهور بالقسم الأول من استصحاب الكلي. والسيد له تقسيم فرعي لهذا القسم سنبينه إن شاء الله. والقسم الثاني هو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد، وهذا إن كان الشك في حدوث الفرد طرفا للعلم الإجمالي أصبح هو القسم الثاني في تقسيم المشهور، وإذا كان الشك في حدوث الفرد الذي هو المنشأ للشك في بقاء الكلي ليس طرفا، لو لم يكن طرفا للعلم الإجمالي كان هو ما سماه المشهور بالقسم الثالث من استصحاب الكلي. بهذا النحو السيد الشيخ رضوان الله عليه يقسم استصحاب الكلي، وطبعا التقسيم المشهور موجود في ضمن هذا التقسيم، التقسيم المشهور موجود، يعني بالتالي يتوصل إلى الأقسام الثلاثة التي طرحها المشهور. نبدأ بالقسم الأول وهو الشك في بقاء الكلي الذي لم ينشأ من الشك في حدوث الفرد. لسيد الشهيد تقسيم فرعي لهذا القسم، وهو أنه تارة نعلم بوجود هذا الكلي ضمن فرد معين سابقا، ونشك في بقائه لأجل الشك في بقاء نفس ذاك الفرد المعين، كالمثال الذي مثلنا، نعلم بوجود زيد في الدار ثم نشك في أنه هل خرج أو لم يخرج، فنشك في بقاء الكل لأجل الشك في بقاء نفس هذا الفرد. فالعلم بالحالة السابقة، العلم بالكلي كان لأجل العلم بفرد معين تارة هكذا، وتارة يكون العلم بالكلي لأجل العلم ببلي أحد فردين، لأجل العلم الإجمالي بأنه إما زيد قد دخل في الدار أو عمرو، وسواء كان الداخل في الدار زيدا أو عمرا يشك في بقائه، يشك في بقاء نفس الفرد الذي إجمالا يعلم بدخوله. فهذا أيضا ليس لديه شك في الحدوث في الفرد بلحاظ الفرد، حتى يكون شك في الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد. فهنا أيضا ليس الشك في بقاء الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد، لا يشك في حدوث الفرد بل يشك في بقاء الفرد. غاية الأمر أي فرد؟ هو الفرد الذي دخل الدار على إجماله سواء كان زيدا أو عمرا، يعلم بدخول أحد فردين في الدار إما زيد أو عمر، وأيا كان يشك في بقائه، فما عنده شك في حدوث الفرد. فهنا أيضا يصدق أن الشك في بقاء الكلي لا ينشأ من الشك في حدوث الفرد. لكن فرقه عن المثال السابق أن المثال السابق كان علمه بالحالة السابقة ضمن فرد معين، علمه بالكلي ضمن فرد معين، بينما في المثال الثاني علمه بالكلي ليس ضمن فرد معين، علمه بالكلي ضمن أحد فردين على الإجمال، علم إجمالي، ويشك في بقاء نفس ذاك الفرد الإجمالي على إجماله، يشك في بقائه، فيؤدي إلى الشك في بقاء الكلي. فهذان قسمان للقسم الأول. طبعا لم يتطرق المشهور إلى هذا التقسيم، هذا تقسيم يذكره السيد الشهيد للقسم الأول، تقسيم للقسم الأول. طبعا هذا لا بد وأن نذكر الشبهة الواردة في هذين القسمين، لأنه ربما يرد إشكال على جريان الاستصحاب في هذين القسمين. هذا المقطع الأول نطبقه على العبارة بشكل سريع. الجهة الثانية في أقسام استصحاب الكلي، يمكن تقسيم الشك في بقاء الكلي إلى قسمين، أحدهما الشك في بقاء الكلي غير الناشئ من الشك في حدوث الفرد، وهو الذي سماه المشهور بالقسم الأول من استصحاب الكلي، والآخر الشك في بقائه الناشئ من الشك في حدوث الفرد، الشك في بقاء الكلي الناشئ من الشك في حدوث الفرد. وهذا مشترك بين ما سماه المشهور بالقسم الثاني وما سماه المشهور بالقسم الثالث. خب، مثال الأول يعني الشك في بقاء الكلي غير الناشئ من الشك في حدوث الفرد، أن يعلم بدخول الإنسان ظن زيد في المسجد، كان يوجد كلي الإنسان في المسجد ضمن زيد، ويشك في خروجه، يشك في أنه هل خرج زيد أو لا، وبالتالي يشك في بقاء الكلي في المسجد. وهنا الشك في بقاء الكلي لا ينشأ من الشك في حدوث الفرد. ومثال الثاني يعني مثال الشك في بقاء الكلي الذي ينشأ من الشك في حدوث الفرد، أن يعلم بحدوث مردد بين الأصغر، عفوا، أن يعلم بحدث مردد بين الأصغر والأكبر، إما الجنابة أو حدث أصغر، إما حدث أكبر أو حدث أصغر، ويشك في ارتفاعه بعد الوضوء. فإن الشك في بقاء كلي الحدث مسبب عن الشك في حدوث الأكبر، في حدوث الحدث الأكبر، بما أنه يحتمل أن ما حدث كان هو الحدث الأكبر، هذا هو الذي أدى إلى شكه في بقاء كلي الحدث. أما القسم الأول فله حالتان، القسم الأول وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكل غير ناشئ من الشك في حدوث الفرد. فله قسمان حال فله حالتان: الأولى أن يكون الكل معلوما تفصيلا ويشك في بقائه، كما في المثال المذكور، كما في مثال بل دخول كلية الإنسان في المسجد في ضمن زيد بالذات، علم تفصيلي عدنا، كما في المثال المذكور حيث يعلم بوجود زيد تفصيلا. وهنا إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الجامع جرى استصحاب الكلي، واستصحاب الكلي في هذه الحالة جار على كل حال، سواء هذا يدخل في التفاصيل بعد اللي ما وضحناها، بعد كل نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.